أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي قراءة هذه الآية، وذكرنا على أن العلماء ومنهم ابن جرير رحمه الله قال أجمع أهل التأويل أي المفسرون أن هذه الآية نزلت جوابا لبني إسرائيل، وإنما اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا هذا القول. أورد ابن كثير روايات في تفسير الآية ذكرها الإمام أحمد في المسند، كما أورد حديثا رواه البخاري في قصة عبد الله بن سلام أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يريد أن يسأله عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، فإذا جمع سمع الجواب منها صحيحا لأنها موجودة عندهم في التوراة فسيؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأحاديث الأخرى كانت القصة مثل هذا النوع. فوجه له أسئلة، هل أول إشراق الساعة وعن أول نزول أهل الجنة يعني الضيافة التي تقدم لهم، وعن الولد متى يشبه أمه ومتى يشبه أباه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا، وذكر له تلك الثلاث المسائل، أن أول إشراق الساعة نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأن أول نزول الجنة زائد كبد الحوت، وأن الولد قد يشبه أباه وأمه إذا على ماء الرجل المرأة كان سابقا أو العكس. فلما قال له أخبرني بها جبريل آنفا قال هذا عدو اليهود من الملائكة، أي أن جبريل عدو اليهود من الملائكة، فلو أن وليك ومن ينزل عليك من الملائكة ميكائيل الذي يأتي بالخير، وأما جبريل فما يأتي إلا بالعذاب وبالشر، فالله عز وجل أنزل هذه الآية. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل رسول، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه. الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد اصطفى جبريل عليه السلام وهو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى الأنبياء جميعا، فهو ليس عدو لأحد وإنما هو مبلغ واسطة ليس له من الأمر شيء. ولهذا جاء في الصحيح كما في سورة مريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا؟ فقالوا: ما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. يقول: ليس الأمر إلي أن أنزل إليك في أي وقت شئت، وإنما أنزل بإذن الله عز وجل، إذا أمرني نزلت. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات يقول لنبيه: قل لهؤلاء، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أي نزل هذا القرآن على قلبك بإذن الله عز وجل، لم ينزل به من عند نفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي أوحى إليه هذا القرآن ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا في الدرس الماضي على أن هناك خطأ وغلط من بعض الفرق الذين أرادوا أن ينزه الله عز وجل بزعمه وبآرائه، فظنوا على أنهم لو أثبتوا لله عز وجل صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه، والقاعدة متفق عليها: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. ولكن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تشبيها، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وذكر لكم المثال الذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يجعله له منهجا في باب الأسماء والصفات، حتى لا يقع في الشبه التي أدخلها المتكلمون وأخذوها من الفلاسفة، وقصدهم الله يعلم، قد يكون بعضهم قصده حسن ولكن القصد لا يكفي، لا بد أن يكون متقيدا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد يكون قصده سيئا والله يحاسبه على ذلك، ولكن نحن نبحث عن الحق. ذكرت لكم المثال الذي ينبغي أن يكون كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما دخل ذاك الرجل وسأله هو في الحلقة في هذا المسجد يعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجه له هذا السؤال فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا أول سؤال يسمعه مالك رحمه الله بهذه الصورة، لأن الناس كانوا يعظمون الله ويقدرونه حق قدره، والقرآن نزل بلغة العرب وكانوا يفهمونه، ولهذا لم يسألوا إلا عن أشياء معينة جاء الجواب عنها من الله عز وجل، يعني قضايا قليلة أشكلت عليهم لم يفهموها فسألوا عنها، كما في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، جاء الجواب من الله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيط. يسألونك عن الأهلة، فجاء اليوم من الله عز وجل. أما باب الأسماء والصفات فلم يسألوا عن أسماء وصفات الله عز وجل، لأن الرسل بعثوا ليبينوا للناس الفرق بين الخالق وبين المخلوقات التي يعبدونها من دون الله. الناس كانوا يعبدون الأوثان، الأصنام، الأشجار، الأحجار، يعبدونها كلها من دون الله عز وجل ويتعلقون بها، أصحاب القبور، الأولياء. فبعثة الرسل جميعا ما جاءوا إلا ليبينوا للناس التوحيد الخالص ويبينوا لهم الفرق بين الخالق والمخلوق، فما كانوا يسألون عن شيء من ذلك لأنهم علموا وعرفوا ما خاطبهم الله عز وجل به، لأنه خاطبه بلغتهم التي يفهمونها. ولهذا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أول الأمر عن زيارة القبور خشية أن يقعوا بما كانوا يتعاطونه في حال جاهليتهم، لأن اللات والعزى ومنات هذه كلها أسماء رجال صالحين وكانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور مطلقا. وبعد أن عرفوا التوحيد وعرفوا حق الخالق وما ينبغي أن يصرفوه له وأن لا يترك شيئا من حقه لغير الله، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولهذا قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم في حال جاهليتهم إذا جاءوا إلى صاحب القبر طلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون شفاء المريض، يطلبون رد الغائب. فقال: ماذا نقول؟ قال: قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني معناه أنت تزورهم تدعو لهم، بدل ما كنت تدعوهم وتطلب منهم ولا يطلب إلا من الله، فأنت الآن تدعو لهم لأنهم في حاجة إليك، وأنت ما زلت في هذه الدنيا تستطيع أن تعمل. ثم ذكر فائدة أخرى وهي أنها فيها تذكير للمسلم الذي ينسى، وهذه طبيعة الإنسان، ينسى الآخرة وينسى الموت. قال: فإنها تذكركم الآخرة، فأنك إذا جئت إلى هذه المقبرة وسلمت على أصحابها تتذكر كان والدك وأخوك وابنك وجارك كلهم جاءوا لهذا المكان، فأنت في يوم من الأيام ستكون معهم أمرا مقطوع به، في يوم من الأيام ستكون معهم. لما تتذكر هذا ترجع وتعمل الأعمال الصالحة. فالله عز وجل عرفه المؤمنون بصفاته وتعرف إلى الله بصفاته، وهذا القرآن كله من أوله لآخره فيه صفات الله عز وجل. فالذين يأتون ويقولون: لو أثبتنا لله صفة الكلام فما شبهناه بخلقه، هذه فلسفة شيطانية تلبيس على الناس. الله عز وجل تكلم بهذا القرآن على جبريل وسمعه منه، ونزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل. ولهذا نجد الخطأ عند بعض القراء حينما يذكرون الإسناد، واحد عنده إسناد أن حافظ القرآن عن فلان عن فلان عن فلان، يسلسل هذا إلى جبريل إلى اللوح المحفوظ، بمعنى كأن جبريل جاء يأخذ من اللوح المحفوظ وينزل به مباشرة، وهذا خطأ. فجبريل ما كان يأخذ من اللوح المحفوظ، القرآن محفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن لا ينزل إلا بما يسمعه من الله عز وجل ويأمر به. كذلك نزلناه، لو نزل هذا القرآن جملة، الله أخبر أنه نزله على حسب الحوادث حسب الوقائع، فالله يتكلم به. ولهذا لما جاء موسى عليه السلام لميقات ربه وكلمه، موسى كريم الله عز وجل وسمع منه الكلام، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع فطمع في أن ينال شرفا أعلى زيادة على الكلام هي الرؤية. قال: ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله له؟ قال: لن تراني. هذا قول سمعه موسى من الله عز وجل، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الآية وآيات كثيرة تبين أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، تكلم عن موسى مع موسى، ويوم القيامة يتكلم مع عباده، يتكلم مع من أراد. فهذه الصفة لله عز وجل نثبتها كما أثبتها لنفسه، يتكلم متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرنا لكم القصة في سورة قد سمع التي تبين الفرق بين صفة الخالق والمخلوق. المجادلة وهي خولة رضي الله عنها الصحابية، ولهذا لما وقفت يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي عجوز وقف معها ولم يتحرك، فقال له أحد الصحابة: يعني لماذا أوقفت الناس مطمع هذه العجوز؟ فقال: تدري من هذه؟ هذه التي أنزل الله فيها كذا وكذا، ولو وقفت معي أكثر من هذا الوقت لما تحركت حتى تمشي. الله قال في هذه الصورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. في الجاهلية كانت العادة عندهم إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه أي شبهها بإحدى محارمه حرمت عليه، هذا شيء معروف في الجاهلية. فحدث بين خولة وزوجها أو ما يحدث بين الرجل وزوجته فظهر منها، حينما ظهر منها عرفت على أنها الآن لا تحل له ولها أولاد وهي ضعيفة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتحاور الرسول المحاورة التي قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. وكما تعرفون في حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجادلة تناجش الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاوره، وعائشة في نفس الحجرة بعض الكلام تقول لم أسمعه وسمع الله فوق سبع سماوات. وعرفنا على أن الصحابة مؤدبون بتأديب الله عز وجل، لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكانت تحاوره محاورة خفيفة لا ترفع صوتها، هذه المحاورة الخفيفة سمع الله سبع سماوات. الله قال في هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة كما مسند الإمام أحمد: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. إذا نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، فإذا كان فوق سبع سماوات سمع ذلك القول الخفيف، ذاك الصوت الذي لم تسمعه عائشة القريبة والله سمع فوق سبع سماوات، فكيف ينبغي لإنسان أن يتجرأ بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب أنت وصفت نفسك بأوصاف تشبه المخلوقين وأنا أريد أن أنزهها؟ هذا تجرؤ على الله عز وجل. فلا يجوز لمسلم أن يقف بين يدي الله وأن يؤول كتابه بل يثبته كما أثبته لنفسه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يقول هذا القرآن الله عز وجل أمر جبريل أن ينزل به بإذنه ولم يأخذه بنفسه مباشرة كما يقول القائلون من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن مصدق لما بين يديه، لما بين يديه المقصود به التوراة والكتب السابقة الموجودة التي أنزل الله عز وجل على أنبيائه في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واجه اليهود الموجودين بالمدينة وكذلك النصارى، وكان منهم عدد في نجران. فالله عز وجل أنزل في كتابه هذا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو موجود في تلك الكتب وزيادة ومهيمنا عليها، يعني كل الأصول المتفق عليها بين الأنبياء جميعا التي لم تختلف فيها الرسالات، هي توحيد الله عز وجل والأخلاق والوصايا العشر التي تقرؤونها في سورة الأنعام، هذه كلها لم تختلف فيها الأديان جميعا. والنسخ لم يكن إلا في الأوامر والنواهي، وأما الأخبار فلا نسخ فيها، الأخبار التي جاءت في قصص الأنبياء وما أخبر الله به عز وجل في كتابه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه لا يدخلها النسخ، كما سيأتينا في آية ما ننسخ من آية أو نسيها. فالنسخ في الأوامر والنواهي، وأما الأخبار هي ثابتة كما جاء في كتاب الله وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن مصدق لما في التوراة، وهي بين أيدي اليهود وقد أخبر الله عز وجل أنهم يحركونها ويبدلونها ويجعلونها قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها، أي لم يحفظوا كتاب الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور، من أجل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، وهذه التوراة التي فيها الهدى والنور فيها الأحكام وكيف يحكمونك، وعندهم التوراة فيها حكم الله، ولكنهم حرفوا وبدلوا، وأيضا كلفوا بحفظها بخلاف القرآن، فالله عز وجل تكفل بحفظه. والحكمة والله أعلم كما يذكر بعض العلماء أن تلك الكتب وتلك الرسالات كلها مؤقتة، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه، والله عز وجل ينزل عليه كتابا فيه ما يصلح قومه في وقتهم في زمنهم الذي يعيشون فيه، ولهذا كان يبعث نبيات في وقت واحد كما في قصة إبراهيم ولوط. والبعثة الشاملة الخاتمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل جميعا، وكتابه خاتم الكتب جميعا، وانقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإنزال هذا الكتاب. فهنا لما كان هذا الرسول هو آخر الرسل وكتابه آخر الكتب، فالله عز وجل تكفل بحفظه لأنه فيه مصير الناس إلى يوم القيامة إلى أن يثر الأرض ومن عليه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما تلك الكتب فالله أخبر كما في سورة المائدة بأنهم استحفظوا عليها، أي كلفوا بحفظها ولم يتعهد الله عز وجل بحفظه، ولهذا بدلوا وغيروا فيها، لأن المكلف قد يقوم بالواجب وقد يقصر، وهذا هو الواقع، فحرفوا وبدلوا ويكتبوها بأيديهم ويقولون هذه من عند الله، والله عز وجل يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وأخبر أنهم يجعلون التوراة والإنجيل قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، فهم عملوا بها لدنياهم. أما كتاب الله عز وجل فهو المحفوظ بحفظ الله، ولهذا هيأ الله له الأسباب التي يحفظ بها، فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب، بخلاف التوراة والإنجيل، التوراة كتبها الله عز وجل بيده لموسى، أما الإنجيل فما نكتب إلا بعد عيسى بقرون، وأما القرآن فكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. وحينما وقعت الوقعة المعروفة بوقعة الحرة بوقعة اليمامة، حينما ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي واستحر القتل في القراء، استحر بمعنى كثر، فالقراء كانوا هم المجاهدون في سبيل الله، فهال ذلك الأمر عمر رضي الله عنه، فجاء إلى أبي بكر وقال إني أخشى أن يذهب القرآن بذهاب بعض حملته، فأرى أن تجمع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه تردد وقال كيف أصنع شيء لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد الشيء المكتوب الموجود أن يجمع في مكان كهذا، لأن القرآن كله مكتوب، ولكن مكتوب في اللخاف في أكتاف الإبل في العظام، في مكتوب ومفرق ليس عند واحد، محفوظ في الصدور وكذلك مكتوب. فتردد أبو بكر ولكن الله شرح صدره لما شرح له صدره، فدع زيد، وزيد رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، الرسول كان عدد من الكتاب، كتاب الوحي إذا نزلت الآية يقول لهم اكتبوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، ولهذا بالاتفاق على أن الآيات توقيفية، أي أن الرسول هو الذي أمر بكتابتها في أماكنها كما هو بين أيديها، فلما دعي زيد وطلب منه ذلك العمل أيضا هو تردد، قال كيف تصنعون هذا؟ فبينوا له المصلحة، فشرح الله صدره لذلك، فأمروه أن يذهب ويجمع القرآن. ولكن نسمع الكلام الذي يوجه إليه وأنتم شباب، ماذا قالوا لزيد؟ قالوا إنك شاب عاقل، شاب عاقل، فالشباب بدون العقل لا يفهم، لا بد من شيء يعني يحبس القوة هذه، فالشاب فيه الفتوة والقوة، يستطيع يعمل ويشتغل بغلام الشاب لأنه أهل العظم منه، وأيضا عاقل لا يضع الأمور إلا في مواضعها، إنك شاب عاقل فاذهب واجمع القرآن. ومما يدل على عقله ما رد به وما قاله، قال والله لو كلفت نقل جبل لكان أهون علي مما كلفت به، هذا يدل على عقله لأنه يعلم أن هذا القرآن فيه مصير الإسلام إلى يوم القيامة، ويقول كلفت بأمر لو كلفت بنبل جبل كان أهون علي من هذا، وبحمد الله الله عز وجل أعانه عليه، فجمع القرآن في المرة الأولى وصار صحائف، فبقي عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، وفي عهد عثمان رضي الله عنه كثرت الفتوحات وانتشر الصحابة في الدنيا لنشر الإسلام، ولم يكن هناك دين انتشر في فترة قصيرة مثل الإسلام، ولهذا الغربيون وغيرهم يستغربون كيف انتشر هذا الدين في فترة قصيرة، لم يحدث في التاريخ أن دينا انتشر مثل ما انتشر الإسلام، لأن هرقل الذي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت الهدنة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وجاء الكتاب إلى هرقل وسأل من أقرب الناس بهذا الرجل، الحديث في صحيح البخاري في كتاب الوحي، هو خطاب موجه له من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم مرموم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وفيه أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لكن الشاهد من هذا أنه حينما سأل من موجود من العرب، وتعرفون التجارة التي تعرفون عنها في التاريخ رحلة الشتاء والصيف، كان العرب يتجهون إلى الشام، فذهبوا إلى السوق وجدوا أبو سفيان ومعه عدد من العرب، فأحضروهم إلى هرقل عظيم الروم، فقال لترجمانه إني سائل هذا الرجل، يعني قال قل لأصحابه، أجلسهم خلفه وقال قل لهم إني سائل هذا الرجل، لأنه قال من أقربكم نسبا بهذا الرجل، فقال أبو سفيان أنا، فقال قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذب كذبوا، يعني كذب علي ولم يقل الصدق كذبوا، فوجه له الأسئلة، سأله عن أوصاف الرسول وعن ما يدعو إليه، عشر أسئلة كلها جاءت في هذا الحديث، وكان أبو سفيان يجيب. والكذب عند العرب من الأمور المعينة، ما يكذبون هم بالجاهلية، فالكذب عندهم عين، فلما سأله بقوله هل يغدر، يعني هل ينقض العهد، هل يخون، يقول لم أجد لي مدخل أن أقوله إلا في هذه الكلمة، فقلت هو لم يغدر ولكن نحن منه في مدة، يعني بيننا عهد الآن ما ندري ما هو صانع فيها، ربما أن يعني يغدر فيها. قال أبو سفيان نفسه، قال والله ما ألقى لها بالا، يعني هرقل ما التفت هذه الكلمة التي قلتها، لأنه قال أبو سفيان ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، ولكن يخشى أن يؤثر عليه هذا الكلام. لكن الشاهد أن هرقل عرف من تلك الأوصاف أن هذا هو النبي المبشر به الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، والله قال عنه، قال في كتابه عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث، هو المبشر به، هو المذكور أوصافه في الكتاب عندهم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل عنهم ذلك، لأنه كانوا يظنون عن أن هذا النبي سيكون منهم أي من بني إسرائيل، فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به. فالشاهد من هذا على أن هرقل عرف أن هذا هو النبي المبعوث المبشر به، وأراد أن يجمع بين الدنيا والدين، أراد أن يبقى ملكا وأن يسلم، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. يقول أبو سفيان بعد أن انتهى بتلك الأسئلة العشرة صار لغط كلام كثير بين الناس، قال فأمر بنا فأخرجنا، وقفل عليهم الدسكر المكان الذي فيه تلك الجلسة والمناقشة، قفل الأبواب، يعني رجل أمر من عنده من خدمه وحراسه أن يدخل الأبواب من أجل أن يضمن لنفسه المحافظة على دنياه، ثم وجه للبطالقة الموجودين عنده هذا الجواب الموجود في صحيح البخاري، فقال هل لكم أن يثبت الله ملككم فتؤمنوا بهذا النبي؟ قال فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، نفروا من هذا الكلام، فلما خرجوا وجدوا الأبواب مغلقة ما وجدوا طريق، فقال لمن عنده أعيدوه، فلما رجعوهم إليه قال أنا ما قلت هذا إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له، لأنه قال في الأجوبة التي أو في الرد على تلك الأسئلة قال لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وإني أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم. يقول ابن حجر وغيره من العلماء في شرح الحديث أن هرقل الذي حرص على دنياه ذهبت عليه الدنيا والدين، لأنه بعد 10 سنين من هذه الواقعة خرج من الشام ومن حمص هاربا، لأنه جيش الجيوش وأرسلهم لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم يفلح، وبذلك خرج وبعد 10 سنين وصل الإسلام إلى تلك البلاد. وأبو عبيدة أمين هذه الأمة وهو قائد الفتوحات فتحت الشام على يده في هذه الفترة القصيرة، وكذلك خالد بن الوليد، فانتشر الإسلام في الدنيا انتشارا لا يعرف له مثيل في التاريخ. كل ذلك أنه هو دين الحق وأنه دين الفطرة وليس فيه أغلاط وليس فيه آثار، وكان فيه التسامح. يعني حينما حصر بيت المقدس وطلب أهل بيت المقدس الصلح، ولكنهم اشترطوا شرطا على أبي عبيدة على أن يوقع لهم الصلح عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هنا في المدينة. طيب ماذا يصنع؟ هو الفاتح وهو القوي والجيش يستطيع أن يعمل به ما يشاء، ولكن لسماحة الإسلام ولدعوة الناس بالتي هي أحسن أخذ تلك الرغبة وأبلغها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. ماذا صنع عمر؟ تعرفون القصة، سافر من هنا عمر بن الخطاب، سافر من هنا على فرسه أو على بعيره هذه المرحلة الطويلة كلها إلى نصر البيت المقدس، وكتب لهم الصلح وشهد على ذلك الصلح خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية والوثيقة موجودة في تاريخ ابن جرير الطبري، وأعطاهم الإذن لهم بأن يبقوا على دينهم ولكن بدفع الجزية. دفعوا الجزية، ولما وجدوا السماحة والمعاملة الحسنة دخلوا في دين الله أفواجا. فالشاهد على أن أولئك الذين وقفوا يعني ضد الإسلام وهم يعرفونه ورثوا الحقد الصليبيون عن أولئك، عن هرقل وعن ما كان معه من اليهود. اليهود يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، جاء وعاهدهم في المدينة هنا ولكنهم نقضوا العهد، وحدث لهم ما حدث وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعرف في التاريخ، أجلاهم من المدينة لأنهم كلما عادوا عهدا نقضوا كما سيأتي وصفهم في كتاب الله عز وجل، لأنهم ليس لهم عهود ولا مواثيق. وهذه العهود والمواثيق التي نسمعها الآن الله عز وجل قد أخبرنا على أنهم ليس لهم عهد ولا ليس لهم ميثاق، وهم كما ادعوا قالوا ليس عليهم في الأمين سبيل، يعني هم أي اليهود يقولون ليس علينا في الأمين سبيل في أخذ أموالهم وفي قتلهم، ويقول الناس كلهم حمير لهم وهم شعب الله المختار. هذه عقيدتهم، وكما وصف الله عز وجل هم المفسدون في الأرض، وقال الله عز وجل كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، وهكذا استمروا. وما يحدث بنا للمسلمين جميعا هو من أنفسنا، ما يحدث للمسلمين من أنفسنا، والله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذي يحدث بالمسلمين الآن في كل مكان هو بسبب المسلمين أنفسهم. وللمسلم درس الله عز وجل أهمته في كتابه يتلى إلى يوم القيامة. في غزوة أحد تعرفون القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن لا يغادروا ذاك المكان، وأعطاهم أمرا قاطعا، ما قال لهم اجتهدوا إذا رأيتمون انتصر على الكفار اتركوا مكانكم، قال لا، لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو نزلنا، لأنهم حماة لظهور المسلمين. وبدأت المعركة وانهزم الكفار، فقال بعض الموجودين مع أميرهم الهدف والغرض هو هزيمة الكفار قد انهزموا أو غنيمة، حاولهم أميرهم فلم يطيعوا، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في تلك الفترة خالد بن الوليد ما زال على كفره وهو قائد الخيالة، فلما رأى ذاك المكان فرق اللي هو حماية ظهور المسلمين، أخذ الخيال أهل الخير وجاء من خلف المسلمين وحدث ما حدث، فقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة وسجى الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال المسلمون؟ قالوا كيف يكون هذا ونحن أحبهم على الباطل، يعني كيف ينتصر الكفار علينا ويقتل منا من يقتل وهم كفار ونحن على الحق؟ أنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر حينما انتصرتم على الكفار وقتلتم منهم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة مثل تلك المصيبة التي أصابت الكفار قتل منكم من قتل، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. مخالف في جزئية باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، الله أدبهم في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، وحدث ما حدث حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شج وجدر. لو نظرنا في أنفسنا الآن في الحال العالم الإسلامي، هل خالفنا في جزئية؟ أين يحكم بكتاب الله؟ أين يحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تقام الحدود؟ أين يقام شرع الله؟ كلكم تعرفون هذا، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأقلة على قصعتها. قالت عائشة وغيرهم من الصحابة: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء وبأس. كثير الآن المسلمون يقولون مليار، ويمكن بعد سنة يكون مليارين، يعني لو ولد كل واحد بس ولد واحد يصير مثل المجموعة. لكن هذا المليار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام غثاء غثاء السيل. غثاء السيل حينما ينزل المطر يأخذ الحاجات اللي هي خفيفة، يعني القش والأوراق والحاجات كلها تجي خلص فوق، ما يثبت إلا القليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه المسلمين في هذا الوقت حينما تتداعى هذه الأمم، والأمم نصفها أمم الكفر، على المسلمين كما تدعى الأكلة على قصعتها. يوضع المائدة الطعام وتدعى وتفضل كل واحد من جهة، فالكفار يطلب المسلمين من كل الجهات. السؤال: هل هم من كل المسلمون؟ لا، كثر، ولكن كثر لا قيمة لها. لأنك تجد في أكثر العالم الشهادة التي تعطى للمولود الديانة ما هي مسلم، لكن يصلي لا، يزكي لا، يحج لا، يشرب الخمر، يرتكب المعاصي، نعم مسلم مسلم. يا ويلك تقول ما أنت مسلم يقاتلك، ولكن ليس عندهم الإسلام إلا اسم. فالذي ينبغي المسلم أن يعلم أن ما يحدث بنا من هوى ومن تكالب الأعداء على المسلمين هو من أنفسهم، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس له حاجة علينا، الله غني عن خلقه. ولهذا لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما ناقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالنا الله عز وجل يوفينا إياها. فينبغي المسلم أن يفهم على أن ما يحدث لنا في هذه الدنيا هو من عند أنفسنا بما كسبت أيدينا. نعود لدرسنا، فأنا ابتعدنا قليلا. الله عز وجل قال في هذه الآية ردا على اليهود: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يعني أن جبريل عليه السلام ليس عدو لليهود، وإنما هو ينزل بأمر الله عز وجل، فإذا ارتكب اليهود الأخطاء جبريل بذلك العقاب، فجبريل مرسل من الله عز وجل، مهمته أنه واسطة بين الناس وبين الله عز وجل، فهو الذي يرسله وهو الذي اصطفى، كما اصطفى من الناس رسلا. الله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يصطفي ويختار من يشاء. هنا الشارح وفقه الله رحمه الله يقول: أيقول لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل، لأنهم حينما أجاب رسول عليه الصلاة والسلام أجابهم على تلك الأسئلة، وبعد أن عاهدوا والتزموا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أجابهم على ذلك، لأنه لا يعرف ذلك الجواب إلا نبي، لما أجابهم انتقلوا لحالة أخرى فقالوا: من وليك؟ يعني من الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: لك عدو اليهود. يعني جبريل عدو اليهود، لو كان وليك من الملائكة ميكائيل الذي موكل بالمطر وبالخير كان اتبعناك. هم يكذبون في هذا ويعرفون أنهم كاذبون. والله عز وجل أخبر في هذه الآيات أنه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، أي القرآن، على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه. ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، يعني نصص على جبريل وميكائيل مع أنهم داخلون في الملائكة، وذلك لاختصاصهم واصطفائهم من الله عز وجل. أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبله، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. يعني جبريل ليس له دخل، مكلف من الله عز وجل، ما كلف به نفذه بأمر ربه عز وجل. فأنتم بقولكم هذا تناقضون أنفسكم، فجبريل هو الذي ينزل على الأنبياء جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد في تلك السلسلة، فهو ينزل عليه بالوحي كما نزل على الأنبياء قبله. نعم، اقرأ الآية التي بعدها.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
الله عز وجل أخبر على أن هذه الآيات هي كتاب الله عز وجل، أنزلها آيات واضحة الدلالة، فيها الحلال والحرام، وفيها ما يحتاج إليه المسلمون، فلا شك فيها ولا شبهة فيها. ولكن الفاسقون الكافرون الذين لم يمتثلوا أمر الله عز وجل ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يكذبون بذلك. فهؤلاء اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبشر به، وأن هذا القرآن الذي أنزل عليه هو المهيمن على تلك الكتب كلها، ولكنهم كفروا به بدون دليل، وإنما كفروا به بغيا وعدوا وحسدا كما قال الله عز وجل عنهم ذلك، وهم يعرفونه المعرفة الحقيقية كما يعرفون أبنائهم، لأن الإنسان قد يعرف زميله وجاره، وإذا غاب عنه فترة قد تتغير عليه الملامح، بخلاف الإبن، فإبنك لا تشك فيه، تعرف المعرفة الحقيقية. فالله عز وجل وصف معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف الأب ابنه، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. ثم ذكر الله عز وجل الآية التالية: وكلما عاهدوا عهدا. اقرأ الآية التالية:
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
الله عز وجل أخبر عن مواثيق اليهود وعهودهم، هم لم يقوموا بعمل مما كلفهم الله به إلا بعهود ومواثيق، ومع تلك العهود والمواثيق لا يكون بها. الله أخبر عز وجل أنه حينما أمرهم أن يعملوا بما أنزلوا في التوراة لم يقبلوا، حتى رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع الجبل فوقهم تهديدا لهم كما سبق في الآيات السابقة. ولما رأوا الجبل فوقهم خافوا، فقالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعوا ذلك الأمر ولكن عصوا بالفعل، فلم يطبقوا ما أمرهم الله عز وجل به أمرهم به. وكما سبق لما أمرهم أن يدخلوا تلك القرية وأن يدخلوها سجدا ويأكلوا مما رزقهم الله عز وجل منها، ماذا صنعوا؟ دخلوا يزحفون على إستاههم ورافعين رؤوسهم هكذا، يعني كل ما أمروا به يخالفونه. حينما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه ورأوا تلك الآيات، وشق الله عز وجل لهم البحر حينما ضربه موسى بعصاه، فانفر كل فرق كالطود العظيم، ومشوا في تلك الأرض اليبس حتى خرجوا من البحر، ودخل فرعون وقومه ذاك الجبار الطاغي الذي ادعى الألوهية وعمل ما عمل من الفساد، واكتملوا في البحر، الله عز وجل أمر البحر أن ينطبق عليه. هذه الآية تشاهدونها وهم مع موسى، قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديه. ثم أمره الله عز وجل أن يضرب البحر، فرأى الجمعان بنو إسرائيل الذين خرج بهم موسى هاربون من فرعون وقومه، وكذلك فرعون وقومه وجنوده خلفهم، فحينما شرقت الشمس ترأى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا جاء العدو خلفنا والبحر أمامنا، أين الطريق؟ موسى عليه السلام أوحى الله إليه وأعطاه الوعد بأن فرعون وقومه لن يعملوا معهم شيئا، بل إن الله عز وجل سيهلكهم، كما أخبر بأنه أخذهم ونبذهم في ذلك البحر. فحينما ضرب البحر بتلك العصا، ايش العصا؟ مهما كانت تلك العصا لا يمكن ان تملك البحر، ولكن الله عز وجل هو الذي جعل تلك العصا ان ينفلق البحر بتلك الضربه، بل سار 12 طريقا كل فرق كالطود العظيم كالجبال، لان بنو اسرائيل 12 سبط مثل القبائل في العرب، كل جماعة كانت لهم طريق. ولما خرجوا من البحر وذهب موسى لميقات ربه وأهلك الله عدوهم أمامهم، وفرعون حينما أدركه الغرق كما قال الله عز وجل عنه في كتابه في سورة يونس، حينما جاءه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن تؤمن؟ تلك الآيات الكثيرة والمعجزات التي جاء بها موسى ودعاك للإيمان فلم تؤمن، والآن في هذه اللحظة تؤمن؟ الآن لا يقبل الإيمان في هذه اللحظة، الآن وقد عصيت من قبل، فلم يقبل إسلامه، بل نجاه الله ببدنه ليراه اليهود بنو إسرائيل الذين ظنوا على أنه ما زال، فالله عز وجل أخرجه لهم حتى يشاهدونه ويأمنون من خوفهم منه. لكن ماذا صنعوا بعد أن خرجوا؟ خرجوا وموسى عنده ميقات من ربه أن يكلمه، فلما ذهب موسى لميقات ربه وأمر هارون أن يخلفه عليه وأن يصلح، حينما خرجوا السامري عمل ذلك العمل، وهو أنه جمع ذلك الذهب الذي أخذوه وصاغه فأخرج لهم عيلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، عبدوا العيل مباشرة. قال لهم هارون إنما فتنتم به وإنما ربكم الرحمن، فلم يطيعوه بل عصوه وأرادوا أن يقتلوه. فهم بعد تلك الآيات العظيمة، تلك المشاهد التي رأوها، وإن جاء الله عز وجل لهم من فرعون، عبد العجل. هذه طبيعة اليهود مع أنبيائهم، والله عز وجل أخبر أنهم يقتلون الأنبياء، يعني إذا جاءهم الأنبياء بغير ما يهوون يقتلون فريقا ويكذبون فريقا، فقتلوا يحيى وقتلوا زكريا وعدد من الأنبياء، فهذه صفاتهم وهذه أعمالهم. الله عز وجل هنا يخبر عنهم يقول أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، النبذ الرمي الطرح، يعاهدون ثم ينقضون، وهذه طبيعتهم، والله أخبرنا في كتابه هذا بطبيعتهم وبأعمالهم والتي سيقضون عليها إلى أن تقوم الساعة. وأخبر الله عز وجل أنهم المفسدون في الأرض وما يزالوا المفسدون وسيستمرون في إفسادهم، والله عز وجل قد كتب عليهم الذلة والخوف وأنهم لا يقاتلون إلا من وراء الجدر، ولو يقول محصنون. وبعضكم شاهد الأطفال الذين معهم حجارة والجندي المدجج بالسلاح يشرد يفر منهم، فالخوف في قلوبهم، ولهذا هم يحاولوا هذه الدولة اللي يسمونها دولة فلسطينية يبغوا ما يكون عندهم ولا يعني مسمار من المصانع، خلاص يعني جمع بالجسم هكذا مجردين من السلاح، لأنه حتى لو صار هذا وكما يقولون وصارت دولة معناها دولة اسم، لأنهم من شروطهم أن لا يكون لهذه الدولة أي كيان لا سلاح ولا غير، مجردون من الأسلحة لأنهم يخافون ما يستطيعون، ولهذا كما أخبر حينما جاء الاحتلال في 48 ميلادي، يقولون عن الملك عبد العزيز رحمه الله قال: المنهج الصحيح والطريقة الصحيحة أنكم سلحوا الفلسطينيين فقط، ما يحتاج لهم جيوش، سلحوهم هم يدافعون عن أنفسهم عن بلادهم. ولكن التخطيط العالمي كان بخلاف ذلك، فلو سلحوا من ذاك التاريخ لدافعوا عن أنفسهم وعن بلادهم، لكن جردوا مساكين من نفس السلاح ما عندهم شيء، لما يقاتلون بأيديهم الدبابات والطائرات والمدافع والرشاشات، ومساكين ماذا عندهم؟ ولكن كما قلنا أن المسلمون قصروا في دينهم فيما كلفوا به، والله عز وجل لم يعيد لهم إلا إذا عادوا، يعني إذا عادوا إلى الله عز وجل وطبقوا أمره وما أمرهم به، فالله عز وجل يعيد لهم نصره وتأييده. فاليهود عليهم لعائن الله، هذه طبيعتهم، أو كلما عاهدوا عهدًا نبذوا فريق منهم. ما هو السبب في ذلك؟ السبب عدم الإيمان، لأنهم لو كانوا يؤمنون ويعلمون على أن من نقض العهد سيعاقب وأن فيه جنة ونار في حساب وعقاب لما عملوا مثل ذلك، لأن الله قال عن المؤمنين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالمؤمن هو الذي يمتثل أمر الله عز وجل، يقوم بالواجب ويجتنب المحرم، أما هؤلاء فهذه طبيعتهم. تقرأ الآيات التالية فكرة.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
أيضا هذا الخطاب كما نسمع هو موجه لليهود، فالله عز وجل يخبر في كتابه أنهم لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل وأنزل عليه هذا الكتاب، وكتابه مصدق لما جاء به موسى من التوحيد وما جاء في التوراة. اليهود لم يقبلوا ذلك وحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول: لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وقد كانوا في المدينة هنا لأن الأوس والخزرج وهم الأنصار مشركون، ليس عندهم كتاب، لا يؤمنون بالبعث، كل المشركين لا يؤمنون بالبعث ولا يعرفون الجنة ولا النار. وأما اليهود فعندهم كتاب، وحينما تحدث المعارك والخلافات بين اليهود وبين الأنصار يقول اليهود للأنصار، لأن عندهم علم قالوا قد أضل زمان نبي سيبعث وسنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم.